الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ما دام في الأجل فسحة وما دمت موجودًا على هذه الأرض فالوقت مناسب لكي تكون قريبًا من الله تعالى ولسنا نعلم أمراً يقربنا من الله تعالى إلا ما أمرنا به فما فرض فرضناه وما استحب استحببناه وما أباح أبحناه وما كره كرهناه وما حرم حرمناه أوصيكم ونفسي بتقوى الله هذه التقوى هي أوامر الله تعالى هي ترك الحرام هي إتقان الفرائض هي أداء ما استطعت من النوافل هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أيها الإخوة نحن موعودون بخير كبير يستقبلنا في دنيانا وفي أخرانا إذا انضبطنا بتقوى الله تعالى والله سعادة ما بعدها شقاء وخير ما بعده شر قال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما علينا إلا أن ننضبط بالصلاح والصلاح هو التقوى والتقوى هي ترك الحرام هي إتقان الفرائض هي أداء ما استطعت من النوافل هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت أو هي أذن تحفظ ما سمعت وتفكر فيه وتعمل بموجبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فهمها حفظها عمل بموجب ما في هذه المقالة نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ أوعى من سامع هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة خطب عنوانها توعية أعرض لكم فيها صورا وأحداثا من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها وخاطئة أو مخطئة مرة أخرى لنحذر شرها ونترك فعلها وفي كلتا الحالتين نفيد وعياً وفهماً يحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعلم ويتزينوا بالفهم ويتجملوا بالفطنة ويتمسكوا بالحكمة وبالتدبر وبالوعي وعلى الطرف الآخر يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة السفهاء والمغفلين عنوان خطبة اليوم من أحكام المفقود قبل 10 سنوات خرج من بيته مساء ولم يعد حتى اليوم بقي أهله وأرحامه يسألون عنه ويبحثون حتى أعياهم السؤال ولا يدرون إلى اليوم أفي الأحياء هو أم في الأموات. جاءهم من يؤكد لهم موته بدليل عدم ظهوره منذ فقدانه. لو كان عايش كان دق لكم تليفون، لو موجود كان إجا، أكيد ميت. واقترح على زوجة مفقود الزواج، وتقدم خاطبا لها فوافقت، ووافق أهلها، وطلب والدها سؤال العلماء عن جواز ذلك أو حرمته. ترى متى يحكم بوفاة المفقود؟ بعد سنتين أو أربعة أو عشرة؟ ما الحكم الشرعي في زوجته؟ إلى متى تنتظره؟ هل تعتد لوفاته أو لا تعتد؟ متى يمكنها الزواج من غيره؟ بعد سنة؟ لما سنتين؟ لما عشرة؟ لما أكثر؟ لما أقل؟ ما الحكم في أمواله؟ هل يجوز لأحد التصرف فيها؟ تارك مصاري بالبيت، خلينا نوزعهم على الورثة، خلينا نتاجر فيهم. المال الذي أودعه مع شريكه المضارب، هل يرده الشريك إلى أهله؟ هو قبل ما ينفقد عاطي فلان من الناس مليون ليرة يشغل له ياهم، شو بده يعمل هذا الشريك؟ يرجعهم؟ يخليهم معه؟ يشغلهم؟ ما يشغلهم؟ هذه الخطبة أيها الإخوة فيها توعية عن بعض أحكام المفقود. المفقود في الشريعة والقانون هو الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته، هذا هو المفقود. المفقود هو الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته. أما هلأ إذا واحد مسافر ومنعرف وين مسافر بس ما عم يحكي معنا، هذا مو مفقود. المفقود هو الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته. وتتحدث خطبة اليوم عن بعض أحكام المفقود تعليماً للسائل، وتذكرةً للعالم، وتوعيةً للآخرين. متى يحكم بوفاة المفقود؟ ماذا عن زوجته؟ ماذا عن ماله؟ أولاً، متى يحكم بوفاة المفقود؟ أثبت الفقهاء الحياة للمفقود باستصحاب الحال، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه. كل الفقهاء متفقون، إذا واحد فقد 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، أنه حي. لاستصحاب الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت العكس. هلأ بيتك ملكك، بقاء ما كان على ما كان، هو بيتك من هون لمئة سنة لقدام، إلى أن يثبت العكس، أنك بعته مثلاً، أنك أجرته، أنك وهبته، أو أن رجلاً مات وورثه أولاده منه. في قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. أثبت الفقهاء الحياة للمفقود باستصحاب الحال، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه. واختلف العلماء في المدة التي يجب انقضاؤها على فقده حتى يحكم بموته على مذاهب. طيب إيمت منقول مات؟ بعد سنة، سنتين، 25، 30، 40؟ اختلف الفقهاء على مذاهب، أو فقها والله أعلم، قول من قال بأن ذلك يفوض تحديده إلى القاضي لأن الأعمار تختلف وكذا الأحوال، فمن فقد في مهلكة أو معركة يختلف عمن فقد في غير هذه الأحوال، ويترك الاجتهاد للحاكم كي يحكم وفقاً للقرائن الظاهرة التي تدل على موته أو على عدم موته. اختار قانون الأحوال الشخصية السوري، وهو قانون موافق للشريعة الإسلامية، في المادة 205 منه الانتظار حتى بلوغ المفقود سن 80 في الأحوال العادية. إذا ما في حرب الأحوال عادية، واحد فقد بيسأل القاضي لما فقد قديش كان عمره؟ 20 سنة، بدنا نستنى لحتى يصير عمره 80 هناك يحكم القاضي بوفاته، يعني بده يستنى 60 سنة. قديش عمره؟ 30 لما فقد. بدنا نستنى ليصير عمره 80، يعني 50 سنة. بعد 50 سنة يحكم القاضي بوفاته. القاضي يحكم. إذا ما ظهر خلال هذه 50 سنة، بعد 50 سنة مثلاً يحكم بوفاته. اختار قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 205 منه الانتظار حتى بلوغ المفقود سن 80 في الفقد في الأحوال العادية، والانتظار 4 سنوات من تاريخ فقدانه في الفقد في العمليات الحربية أو الحالات المماثلة. إذا كان في حرب كالذي نحن فيها، قال القاضي بعد 4 سنوات ينتظر، بعد 4 سنوات يحكم بوفاته، ثم يحكم القاضي باعتباره ميتاً. وجدير بالذكر أيها الإخوة أنه لا يقال بموت مفقود حتى يصدر حكم بوفاته من القضاء الشرعي. يعني مو نحن لحالنا بعد 4 سنوات منقول خلص مات، وزعوا المصاري تبعه. لا، بدنا نرفع دعوة بالمحكمة والقاضي يستبين المسألة ثم يصدر قراراً بوفاته. جدير بالذكر أيها الإخوة أنه لا يقال بموت مفقود حتى يصدر حكم بوفاته من القضاء الشرعي أو يصدر بيان وفاة من الدوائر المعنية كدوائر الأحوال المدنية. يعني يا دوائر الأحوال المدنية بتعطينا ورقة بيان وفاة بأن فلاناً مات، أو القاضي الشرعي بيطلع حكم بأن فلان في حكم الميت. أما غير هيك، مين ما قال لك فلان مات ميت؟ أكيد ميت، بظنه ميت، لو عايش كان دق لكم تليفون، لو عايش كان إجا، هذا كلام لا قيمة له. إما حكم من القاضي الشرعي أو بيان وفاة من دوائر الأحوال المدنية. وبناء عليه ليس صحيحاً من يقول لأهل المفقود إن ابنهم ميت بدليل عدم ظهوره منذ فقدانه، وليس لأهل المفقود تصديقه ولا العمل بموجب قوله. طبعاً لما نقول فلان ميت بيترتب أحكام، مصاري بدنا نوزعها على الورثة، زوجته عليها عدة وفاة بعدين تتجوز، حقوق مالية الناس لها عليه بنلاقي طريقة لحلها. يعني كلمة ميت، فليس لأي واحد بيننا أن يقول لسين من الناس والله أكيد ميت، لو كان عايش كان دق تليفون، لو كان عايش كان إجا. في مين قال لي أنه يمكن هو ميت؟ في مين شافه بزمناته بمكان بس الله أعلم كان عم يموت؟ كل هذا الكلام لا قيمة له إلا بحكم من القاضي أو ببيان وفاة من الأحوال المدنية. ليس لأهل المفقود تصديق هذا الرجل الذي يقول إن فلاناً مات، ولا العمل بموجب قوله، والأصل في المرء ألا يتكلم إلا بما يعلم. هذا أمر خطير يا أخوان. هذا الرجل إذا تكلم وقال والله باينته ميت وراحوا جوزوها للمرأة لاحقاً، الذي قال باينته ميت آثم، والذي سعى بزواج المرأة آثم، والمرأة التي تزوجت آثمة، كلهم بنوا كلامهم وأعمالهم على الجهل. والأصل في المرء ألا يتكلم إلا بما يعلم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قل لا أعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هذا هو الجواب الأول، متى يحكم بوفاة المفقود. ثانيا، زوجة المفقود. واحد فقد سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، 10، 20، 30، شو مشان زوجته؟ لا يؤثر الفقدان في عقد الزواج، لذلك فإن زوجة المفقود تبقى على نكاحه لساعتها زوجته، وتستحق النفقة في قول الفقهاء جميعاً. لو فقد سنتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين، هي زوجته وبتأخذ نفقة من أمواله. وإن تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه فنكاحها باطل، لأن حكم الزوجية بينها وبين زوجها المفقود على حاله. فلا تزوج امرأة المفقود ولا تخطب إلى أن تمضي مدة يغلب على الظن أنه مات فيها، وعندها يرفع أهل الشأن الأمر إلى القاضي الذي يحكم بموته بعد بذل الجهد في التحقق من خلاف ذلك بشتى الوسائل المتاحة. فإذا حكم القاضي بموته اعتدت من يوم ظهور الحكم عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام، ثم لها بعد ذلك أن تخطب وتتزوج. هلأ لو صلوا غائب 10 سنين ما بصير نقول بأنه مات، نرفع دعوة للقاضي ليحكم بوفاته، بيتحقق القاضي من المسألة. فإذا حكم بوفاته اليوم عليها عدة، هلأ عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام، بعد هذا من شاء أن يخطبها فليخطبها، بعد هذا إذا أرادت أن تستقبل الخاطبين فلتستقبل. أما بمجرد مرور 10 سنين أو 5 سنين أو 4 سنين تفتح الباب للخطاب، هذا حرام وغير جائز. وقد قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في امرأة مفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين الموت. وللزوجة إن لم تطق صبرا، هلأ في امرأة ما عندها صبر تصبر 10 سنين أو 20 أو حتى يحكم القاضي بموته، ما بتقدر، شو بدها تعمل؟ وللزوجة إن لم تطق صبرا بعد مرور سنة على فقدان زوجها أن تطلب إلى القاضي التفريق للضرر. بصير هي بعد سنة من فقده ترفع دعوة أنه يا سيادة القاضي فرق بيني وبين زوجي، أنا متضررة من فقده، أنا أريد زوجا هو غير موجود. ترفع دعوة تفريق للضرر. فإذا فرق القاضي بينها وبين زوجها المفقود اعتدت منه عدة طلاق رجعي 3 قروء، عليها عدة، هلأ صارت كأنها مطلقة يعني بعد سنة، ترفع دعوة إذا طلقها القاضي فرق بينها، عليها عدة طلاق 3 قروء. فإذا رجع الغائب والمرأة في العدة حق له مراجعتها. إذا ظهر زوجها بهالثلاث قروء تقريبا بإلا رددتك إلى عصمتي رجعت، وإذا انتهت عدتها منه كان لها أن تخطب وتتزوج. بس تنتهي العدة القاضي يطلع قرار تفريق، عليها عدة 3 دورات شهرية، بعد 3 دورات شهرية هي لها أن تفعل ما شاءت، تتزوج، تخطب، يأتيها الخاطبون. وبناء على هذا أيها الإخوة، فلا يصح التقدم لخطبة زوجة المفقود إلى أن يحكم القاضي بوفاة زوجها أو الفرقة منه، ثم تنتهي عدتها سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. ومن رحمة الله بأصحاب القصة التي جاءت في مطلع الخطبة أنهم لم يبرموا أمراً بزواج ابنتهم إلى أن سألوا العلماء فأخبروهم بحرمة ذلك. يعني هذا الرجل اللي إجا قال لهم باينته ابنكم ميت، خرجت زوجته وأنا بدي أخطبها، كلهم وافقوا، هي وافقت وأهلها وافقوا، بس قال أبوها خلونا نسأل العلماء بجوز. من رحمة الله أنه سأل العلماء، لأنه لو لم يسأل وتزوج هذا الرجل امرأة المفقود الذي لم يحكم القاضي الشرعي بوفاتها أو بالفرقة منه ولم تنتهي عدتها من الوفاة أو الفرقة لكان العقد باطلا والزواج مفسوخا. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب انجرح يبدو جراح شديدة في رأسه، قال: ثم احتلم، ثاني يوم أصابته جنابة فأمر بالاغتسال، رفقاته وأهله قالوا له لازم تتحمم أنت على جنابة، فاغتسل فمات من جراء الماء البارد الذي نزل على جرحه وعلى بدنه، مات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، هذون اللي قالوا له لازم تغتسل عشان تصلي قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ يا أخي ما بتعرف، ما بيعرفوا يسأل، ليش أنت عم تتكلم وأنت لا تعلم؟ في رواية: ثم احتلم فسأل من لا علم له هل له رخصة في التيمم، سأل من حوله: أنا معي جرح كتير كبير براسي، إذا تحممت وفي عندي حرارة ببدني، إذا تحممت خايف على حالي، معلش اتيمم؟ فقالوا له: لا. فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ما في داعي يحط المي على الجراح. فمن علم يقينا أيها الإخوة فليقل ما يعلم، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم، وليسأل أهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الجواب الثاني عن امرأة المفقود. أما الثالث الأخير، أموال المفقود، شو مساوي فيها؟ لا يحل لأحد التصرف في أموال المفقود ببيع أو شراء إلا بيع ما يتسارع إليه الفساد كالثمار ونحوها عند الحنفية، فإن القاضي يبيعها أو يعين وكيلاً للمفقود ليبيعها ويطلب إليه حفظ ثمنها مع حفظ سائر أموال المفقود، وذلك إن لم يكن للمفقود وكيل. فإن كان للمفقود وكيل تبقى وكالته سارية المفعول ولا يعزل إلا بخيانة أو تقصير يعزله القاضي. وكذلك إن كان للمفقود قبل فقده شريك مضارب قد أودع المفقود عنده ماله ليضارب له فيه، فيثمر الشريك للمفقود ماله حتى يرجع أو يظهر موته أو يحكم باعتباره ميتاً، ما لم يرى القاضي من الشريك المضارب اعتداءً أو تقصيراً. إذن كمان مال المفقود ما حدا بيقرب عليه، والشريك المضارب بيثمر له أمواله، والوكيل إذا كان عنده وكيل قبل ما ينفقد كمان بيدير باله على أمواله. هذا. وتستحق زوجة المفقود النفقة في مال المفقود. نعطي المرأة من مال زوجها كل شهر ما يكفيها بالمعروف، فإن لم يكن للمفقود مال يأمرها القاضي بأن تستدين عليه ممن تجب عليه نفقتها لو لم تكن ذات زوج، وتنفق على نفسها. ويجب في مال المفقود أيضاً نفقة الفقراء من أولاده ووالديه، وتنقطع النفقة بموت المفقود أو الحكم بموته أو بانتهاء عدة المرأة إذا طلبت من القاضي التفريق وحكم لها بها. أما الإرث، سير نوزع مصاري إنه مات يا أخي خلينا نرثه. أما الإرث فلا يرث أحد من المفقود حتى يثبت موته حقيقة أو بحكم القاضي. وكذلك لا يرث المفقود من أحد، وإنما يتعين وقف نصيبه من إرث مورثه ويبقى كذلك حتى يتبين أمره، والله تعالى أعلم. إذن يا أخوان، هذا الحديث متى يحكم بموت المفقود، وما أخبار زوجة المفقود، وما أخبار مال المفقود؟ وختاماً، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولما لم تثبت وفاة المفقود فهو حي، فلا يستولي أحد على ماله ولا تتزوج امرأته إلا أن تثبت وفاته أو يحكم بها القاضي، ثم تعتد عدة الوفاة، فإذا انتهت عدتها تزوجت. ولها إن لم تطق صبر الانتظار أن ترفع بعد سنة من فقد زوجها دعوى تفريق للقاضي ليحكم بالفرقة ثم تعتد منه، ثم لها بعد ذلك أن تتزوج متى شاءت. وهكذا كما ترون أيها الإخوة، حفظت الشريعة والقانون أموال الناس وأعراضهم. يعني هذا المفقود، ولعله ميت نحن لا نعلم، هو مفقود، الشريعة حفظت له أمواله. وهكذا حفظت الشريعة والقانون أموال الناس وأعراضهم في حضورهم وغيابهم، وفي وجودهم وفي فقدانهم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.